إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد ساق مسلم حديثا طويلا عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو ممن فرد به في صحيحه عن البخاري من طريق الماجشون يوسف ابن يعقوب عن أبيه عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وذكر فيه ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم على إثر تكبيرة الإحرام من دعاء الاستفتاح في صلاة القيام، وترجح عندنا بناء على ما أخرجه أبو داود الترمذي أن هذا أيضا يقال في الطريق، بضميمة أن ما ذكر كذلك في الركوع والاعتدال والسجود كذلك كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفريضة. رفع مسلم في هذا الطريق تفرد يوسف فتابعه ابن أخيه وهو عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه، وعمه هنا هو والد يوسف هنا، عمه هنا هو والد يوسف في الرواية السابقة، والد يوسف عمه عم عبد العزيز، واسمه يعقوب ابن أبي سلمة المالشون، وقلنا المالشون البياض الوردي، كانت في وجوههم بياض مع شيء من حمرة، فالمالشون يطلق على الأب وعلى ولده، على يعقوب وعلى ولده يوسف وعلى ولد أخيه عبد العزيز الذي روى عنه هذا الحديث. ليس من الصعب ولا العسر عند علماء الحديث أن يفصلوا الصحيح من الضعيف ولا القوي من المريض ولا المتماسك من المطروح والواهي، ولكن الذي يدقق فيه المحدثون معرفة الوجهان الجائزان على وهم الثقة، متى يهم الثقة؟ قد يروي الثقة حديثا طويلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضبطه ضبطا حسنا سوى أحرف يسيرة منه فيقع عنده فيه وهم، كما حصل في الحديث الذي معه. مسلم لم يسق لفظ عبد العزيز، ساق لفظ يوسف عن أبيه، ثم عقد مقارنة أظهر فيها محل المخالفة بين الروايتين، بين هذه الرواية والرواية التي قبلها. ولم يفك مسلم رحمه الله أن يذكر الفروق، فالفروق قائمة حاصلة. لماذا عمد مسلم إلى هذا الأمر؟ أسلوبه في تأليفه وطريقته في سرد أحاديثه تتناسب مع شرطه في من أخرجنا، وما أجمل أن يقع التناسب والتناسق وأن يكون الشرط من جنس الضبط. فمسلم اشترط رحمه الله تعالى وصنع في كتابه أن يسرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وقلنا إن مسلما فتح الباب لأهل الحديث في تأصيلهم وتنظيرهم قبل تطبيقهم وفعلهم، فتح باب تصحيح الحديث لمجموع كرم ورفع التفرد عمن قد يخطئ أو يهم أو قد لا يضبط. فمسلم لما أورد الطرق على إثر بعضها بعضا أدخل يقينا على قلوبنا أن هذه الألفاظ محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد مسلم أن يرفع تفرده، أن يرفع تفرد يعقوب عن أبيه، فأورد متابعا له ثم عقد مقارنة واقتصر على محل الخلاف كعادة. وهكذا صنيع المؤلفين، لا يكثر ويطول ويحفو بلا فائدة. لفظ الذي معنا، طريق الذي معنا يلتقي من خلال راويين كبيرين عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، لمسلم شيخان ابن راهوي إسحاق بن إبراهيم، أبو خيثم النسائي الذي يتفنن فيه تارة يسميه وتارة يكنيه، وهنا سماه وهو زهير بن حرب بن نسى. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الجبل الجبر الكبير الأز الغفر، ثم ذكر التهويل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو النضر، اسم أبي النضر هاشم ابن القاسم الليثي. فهاشم أبو النضر وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما يروي هذا الحديث عن عبد العزيز. تثبت عبد الرحمن بن مهدي التي رواها عنه أبو خيثمة وعن أبي خيثمة مسلم، تابع مسلما في الرواية عن زهير بن حرب الإمام أحمد بن المثنى الموصلي صاحب المسند المشهور، مسند المطبوع، مسند أبي يعلى الموصل، أخرج هذا الحديث في مسنده في موطنين، الموطن الأول برقم 285، والموطن الثاني برقم 574. وقال في الموطن الأول: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بالإسناد الذي معه، ولم يثق من لفظه إلا ما يقال على إثر تكبيرة الإحرام، لم يذكر ما بعد تكبيرة الإحرام، هذا عند بيال. وقال في أوله: وجهت وجهي، وقال أيضا: بالذي فطر السماوات والأرض. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال أول، بينما يعقوب في الرواية الأولى قال: وأنا من المسلمين. والروايتان محفوظتان، يسن للمصلي أن يقول هذه مرة وهذه مرة. قال أبو يعلى: وذكر الحديث ولم يتمه. أما الموطن الثاني عند أبي يعلى فأخرجه من طريق آخر غير طريق أبي خيثمة، من طريق عبيد الله، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وذكر الحديث بهذا اللفظ. والموطن الثاني ينفعنا أكثر من الموطن الأول، لأن المخالفة بين عبد العزيز ويوسف الإسناد السابق إنما هي في محل الذكر الأخير، ويأتينا بيانه بعد قليل إن شاء الله. قال: عن علي بسنده إلى علي رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت لا شريك له، وبذلك أمرت. قال: وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللفظ هو هو إلا في الموطن الذي وقعت فيه المخالفة. ثم قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه. انظر إلى صنيع مسلم الآن إيش قال. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، كما في الرواية السابقة. وقال، أي قال عبد العزيز هنا وليس يوسف هناك، وصوره فأحسن صوره، أي قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالق، أحسن صوره وصوره، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره، جعل فيه لسانا وشفتين وأنفا وعينين، صورة الحسن. وقال: فإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أين المخالفة بين روايتي عبد العزيز ويوسف، عبد العزيز اللاحقة ويوسف المتقدمة؟ أين المخالفة في روايتين؟ تأمل مسلم، تأمل صنيع مسلم ماذا قال آخر هذه الرواية. قال وقال وإذا سلم، قال اللهم اغفر لي إذا سلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، جعلها بعد السلم. هذا عبد العزيز في الرواية السابقة. ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. هنا قال وإذا سلم قاضي، جعل هذه المقولة على إثر التسليم، وهناك جعلها ما بعد التشهد وقبل التسليم، هذا محل المخالفة. مسلم ناقد هادئ، هذا علاج من مسلم، قدم الرواية الثابتة الصحيحة وأخر الرواية وأخذ منها فائدة رفع التفرد ونبه على الخطأ الذي وقع فيها. العالم والمفتي والراوي والمحدث والفقيه والأصولي واللغة والخطيب والواعظ لا يقبل كلامه كله ولا يرد كلامه كله، وإن أخطأ في شيء لا يرد كل كلامه. فهذا المحدث عبد العزيز أخطأ في محل الذكر الأخير، ضبط الذكر ولكنه لم يضبط محله مكانه. فمسلم استفاد من رفع التفرد، استفاد منه برفع التفرد وبين موطن الخطأ. وهذا صنيع الثقات الثبات وصنيع أهل العدل والإنصاف. الراوي يستحيل أن لا يخطئ، فانظر إلى مسلم وترحم عليه، انظر إلى صنيعه ودقته رحمه الله وإلى إنصافه وعدله، ونبهك فقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث. إيش مراد آخر الحديث؟ قال جعل الحديث حديث السابق ولم يجعل الحديث حديث هذا. ومعنى أن يجعل الحديث حديث السابق حديث يوسف وليس حديث عبد العزيز أن رواية يوسف عند مسلم مقدمة على رواية عبد العزيز هذا. قال إلى آخر الحديث ولم يقل. من الفاعل ولم يقل؟ من الذي لم يقل؟ ولم يقل بين التشهد والتسليم. من الذي لم يقل بين التشهد والتسليم؟ عبد العزيز. من الذي قال بين التشهد والتسليم؟ يوسف. كلاهما روياه عن شخص واحد، كلاهما روياه عن يعقوب المجشون، يعقوب بن أبي سلمة المجشون. فلا يمكن أن يقال إن النبي كان يقول هذا وهذا، مخرج الحديث واحد والسند واحد، وإنما وقع وهم عند عبد العزيز. فقوله إلى آخر الحديث ولم يقل إشارة إلى أنه لم يضبط، ولا سيما أننا لو نظرنا في الطرق ما وجدنا أحدا ذكر أن هذا الذكر يكون عقب السلام. كل من كتب وألف وأخرج وجمع أحاديث الذكر أحاديث بعد السلام ما أحد ذكر أن هذا ذكر السلام. انفراد راوي واحد، متى نعرف خطأ الثقة؟ ثقة متى نعرف خطأه؟ إن خالف من هو أوثق منه، أو إن خالف من هو أكثر عددا منه نعرف نحن خطأ الثقة، إذا خالف من هو أوثق منه، وإذا خالف من هو أكثر عددا منه، وهذا واقع بلا دافع يذهب. فمسلم ينقد ولم يعمد في صحيحه إلا الصحيح، ينقد أحرف يسير، فالوهم في الحرف اليسير لم يجعله يهدر الرواية ولم يجعله يسكت عن الوهم الذي فيه، فاستفاد منها وأعلى المعلى منها بنفس هادئ. وهذا صنيع الأئمة الكبار، لما يسر الله لي أن حققت قسم الطهارة من كتاب الخلافيات الإمام البيهقي، والبيهقي في كتابه يذكر شرطه في كتابه أن يذكر المسائل التي اختلف فيها علماء الحنفية والشافعية، والحرب بين الشافعية والحنفية سجال، حتى أن متأخري الشافعية لما ذهبوا إلى مذهب الأشعرية ذهب متأخرو الحنفية إلى مذهب ماتريدي، وكان السناني علاء الدين حنفي أشعري، فكان يقول له ابن فورك شيخه أن بين الحنفية كمؤمن آل فرعون. فالشاهد أن الخلاف والسجال كان بينهما شديدا. ولما نقد البيهقي مذهب الحنفية، مذهب الحنفية نقدهم بالإسناد، أورد دليلهم وأسند من عنده إلى إمام من أئمة الجرح والتعديل كأحمد أو كيحيى بن معين أو غيرهما، وذكر رأيه في بعض الرواة في الإسناد دون أن يتكلم بكلمة. فلما قرأ شيخنا رحمه الله الكتاب وقلب وننظر قال ما أنعم نقده، نقده ناعم. هذا المحدث مجرد ما يروي الحجة ويبين ضعفها برئ ذمته وسلك المهج الذي عليه العلماء وأتى البيت من بابه. فالعلم نقد موثق أو بحث محقق، وما عدا عن ذلك فهذيان مزوق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. هذا العلم. فمسلم بحث بحثا محققا ونقل نقلا مدققا وبين الخطأ المزوق في الرواية بأسلوب حسن هادئ ناعم. وهذا يفيد إخواننا الخطباء والوعاظ وطلبة العلم والدعاء، ما يمنعك إن سمعت باطلا أن تذكره وأن تذكر الأدلة بلغة عالية، بلغة العلم، بنقد العلماء، بصنيع العلماء، فتجعل المشاكل مسائل. بعض الناس يجعل المسألة مشكلة، والعالم الموفق يجعل المشكلة مسألة. كل مشكلة يمكن أن تقع يمكن أن تبحث بطريقة علمية وتصبح مسألة. لما يختلف المشايخ فيما بينهم اجعلوا الخلاف الذي بينهم مسائل، ودعوكم من المشاكل وابحثوا به على أنها إيش؟ على أنها مسائل. قل رأينا في بلد مشايخ اختلفوا، أسألت الطلبة مباشرة أنت يا شيخ مع مين؟ مع الشيخ الفلان الشيخ علان. هذه ليست طريقة علمية، أنا قد أكون في مسائل مع فلان في مسائل مع علان، أنت صغ سؤالك على أنه مسائل، حرر الخلاف بين المشايخ على أنها مسائل وصلها الإنفلام، ودعك من فلان ودعك من علان. لو صنعنا ذلك كما كان يصنع شيخنا رحمه الله وكما كان يصنع إخوانه العلماء لما حولوا المشاكل إلى مسائل، كان هذا سبب من أسباب الزيادة في العلم والحكمة ومعرفة وضع الأشياء في أماكنها. أما بعض الطلبة غير الموفقين يسمع كلمة من الشيخ لا يفهمها يطير بها فيجعلها مشكلة ويقول الشيخ ما لا يخطره في باله ويفتري عليه إلى آخر ما يمكن أن يذكر في هذا الباب. رحم الله مسلما ما أدقه وما أجلده وما أصبره وما أنصته. نرجع إلى الحديث من أول الباب. بقي عندنا في الباب نفسه لفظة من؟ لفظة الآخر أبو النضر عن عبد العزيز. لفظة أبو النضر عن عبد العزيز أخرجها ابن حبان في صحيحه برقم 1773. قال ابن حبان أخبرنا عبد الله ابن محمد الأزدي قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم أخبرنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه المالشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كلكما. وذكر الحديث ولم يذكر المخالفة التي في آخره إذ لم يذكر ابن حبان الرواية بطولها فاجتزأ على ما يذكر بعد فقط بعد فجرة الإحرام. إذن الخلل هنا ليس من ابن المهدي ولا من أبي النضر وإنما الخلل من عبد العزيز والخلل فقط في قوله كان يقول إذا سلم والصواب أنه كان يقول بين التشهد والتسليم بعد أن تتعوذ من الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بها بعد الصلاة الإبراهيمية تقول إن شئت وهذا ثابت من صنيعه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت في الرواية الأولى وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. طيب نأتي لشرح الإمام النووي للباب.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو مجتمع على جمل من الفوائد وغيره.
حديث ابن عباس الذي فيه بت عند خالتي ميمونة قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه إلى الحديث الطويل الذي قرأناه في أول أحاديث الباب نفسه.
قال رحمه الله قوله قام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث
أي الحدث الأصغر أتى حاجته غضى حاجته. نعم
قوله ثم غسل وجهه ويديه ثم قام هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للكفي وغيره.
وهذا يكون كأنه يريد أن يقول كأن نووي رحمه الله يريد أن يقول أن هذا الغسل كان ليس للتعبد ليس للصلاة لم يكن توضؤا وإنما كان من باب النظافة ومن باب زوال الكسل عنه صلى الله عليه وسلم من باب التنشيط. وكأنه يريد أن يقول أنه يجوز للرجل أن ينام وهو على غير وضوء وكان هذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قام قومتين قام القوم الأولى وكان متوضئا ثم بعد القومة الأولى لما قضى حاجته وغسل يديه وجهه ولم يتوضأ ثم نام. فالظاهر أن من نام على وضوء فهو الوضوء يستصحب وإن انتقض فهو انتقض بالنوم أصلا ولو انتقض بالحدث ف فيبقى الوضوء حكمه قائما للنوم لا لغيره. ولذا الجلب إن توضأ فالفقهاء يلغزون يذكرون في ألغازهم وضوء لا ينقضه بول ولا غائط. قال أي وضوء؟ قال وضوء الجنب. فالجلب إن توضأ فنام ثم أحدث فلا يحتاج لأن يجدد وضوءه. لماذا؟ لأن الوضوء من أجل تخفيف غلظ الجنابة، وقد خفف بالوضوء الأول. فلو انتقض، لو أن رجل أحدث أخرج ريحا مثلا وهو متوضئ وهو نائم، فلا يقول أتوضأ مرة أخرى ولو كان جنوبا، فوضوءه الأول يجزئه، وضوءه الأول يجزئه. وفي هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لذلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم لم يتوضأ ونام على وضوءه الأول، على الوضوء الذي توضأه قبل النومة الأولى، والله تعالى أعلم. وفي هذا إشارة ضمنية بعيدة ينازع فيها، وهي في أصل هل النوم حدث أم النوم سبب للحدث؟ هل النوم حدث في ذاته أم النوم أم أن النوم سبب للحدث؟ الظاهر قوله النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهر أن النوم حدث بذاته، أن النوم حدث بذاته، ومنهم من قال أنه سبب للحدث. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي مع حصول النوم، فتعلق بهذا من قال إن النوم سبب للحدث، لأن النبي إن خرج منه شيء من نواقض الوضوء وهو نائم يحس، لأن قلبه لا ينام وعيناه تنامان. فالأمر محتمل على هذا وهذا، والتفصيل في كتب الفروع. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهر، فإذا نامت العين حل الوكاء، جعل نوم العين هو حل الوكاء، جعله تفصيل حاصل، وهذا يقوي أن يكون النوم حدثا في ذاته، والله تعالى أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فأتى الإرغة فأطلق شناقها بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به الوتد. قال أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما وقيل ذلك.
أما قاله أبو عبيدة فأبو عبيدة هذا هو معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن متوفى 211، وأما أبو عبيد هو القاسم بن سلام. العجيب أن هذا الكلام كعادة الإمام النووي ينقله من القاضي عياطي كمال المعلم، صاحب كمال المعلم أثبت أبو عبيد، وقال في النسخ بعدها أبو عبيدة وهو واحد. نقل النووي هذا لما قال قاله أبو عبيد وأبو عبيدة رد عليه، رد على من زعم أن ما في النسخ وهم. لماذا ما في النسخ وهم؟ أبو عبيد إمام وأبو عبيدة إمام، أبو عبيد إنسان إمام من أئمة اللغة وأبو عبيدة آخر، فلماذا وهم؟ نقل النووي هذا يؤكد أن الصواب ما في النسخ، ولا يجرؤ محقق أن يجعل ما في الأصل في الهامش وأن يخطئ هكذا بمجرد الحدس والظن والتخمين، هذا كلام ليس صحيح. فقول النووي هنا قول النووي فيه اختصار، وأوهم الاختصار عدم دقة في النقل. مثلا عند القاضي عياض قال فأطلق شناقها بكسر السين أي الخيط، والشيء الذي تعلق به القربة على الوتد يقال فيه كذلك، يعني يقال فيه شناق، أيضا الشيء الذي يعلق على القربة يقال تشنقها تشناقا. وقال غيره الشناق خيط يشد به فم القربة. قال أبو عبيد وهو أشبه القولين، أشبه القولين أن الشناق هو الخيط الذي تشد به القربة ويصبح حينئذ بمعنى الوكاء. يصبح حينئذ بمعنى الوتان. فالإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه العبارة فيها تلخيص معنى التفسير، عبارة قاضي عياض أدق، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فقمت كما قضيت كرميت ان يرى اني كنت انتبه لك، هكذا هو الرحمن، وهكذا هو في اصول بلادنا انتبه بنور ثم الناس الفوق ثم موحده. فوقع البخاري ابقي بموحده ثم قال ومعناه ارقبه، وهو معنى انتبه لك.
هنا مثال او قل مسالتان او قل فيها مسألة أو ثلاث. فقمت فتمطيت، معنى تمطيت من التمطي، وهو أي تمددت بجسمي كأني استيقظت تلك اللحظة، مع أن ابن عباس كان فتى، كان قد بلغ العاشر كما يأتينا بعد قليل، وكان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني بأبيه العباس لما بعثه للنبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يضبط تلك الليلة، وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وفي هذا إشارة إلى علو الإسناد، وفي هذا إشارة إلى أن العلم المأخوذ بالمشاهدة أنفع من العلم المأخوذ بالخبر والسماع. فيمكن أن يسأل ميمونة وهي خالته فتخبره، لكن هو أراد أن يتحقق بنفسه، وأراد أن يعلو إسناده وأن يحقق ذلك بنفسه رضي الله تعالى عنه مع صغر سنه آنذاك، كان عمره 10 سنوات ويريد هذا. ما أرفع همته، ما أعلى همته. ففي هذا الكلام قوله فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، تمطيت مدت بدني، أشعرته أني قمت الآن من النوم وهو كان قائما. وفي هذا كما أن التورية تكون بالقول، فإن التورية تكون أيضا بالفعل عند الحاجة. فأيوب السختياني كان يبكي، فلما يراه من يراه ويريد أن يعمي على من يراه يقول ما أشد السعال، ما أشد الزكام، ويبكي خوفا من الله ويقول ما أشد الزكام. فالتورية كما تكون بالقول فإنها أيضا تكون بالفعل. فهو تمدد لما رأى أن النبي يراه، تمدد قال فتمطيت أي تمددت بجسمي أوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني استيقظت الآن. يطمع، لعله يطمع بليلة أخرى، لعله يطمع بليلة أخرى من أن يرقب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذا دلالة على ما كان عليه الصحابة، ومنهم ابن عباس وأمثاله كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحرص على الخير وتعلمه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وحفظ أفعاله وأقواله، وحسن الأدب معه، وشدة الحياة معه صلى الله عليه وسلم. فتمطيت كراهية مفعول لأجله، فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. هنا أنتبه هي التي أشغلت النووي رحمه الله، وهي أشغلت القاضي عياض والشراح سابقا، قالوا هكذا في أصول بلادي أنتبه، ضبطها بقوله نون ثم مثنى فوق، نون ثم مثنى فوق، مثنى، ما قال نون ثم تاء، ما قال نون ثم تاء، تاء يمكن أن تقال ياء، قال مثنى فوق. إيش يعني مثنى فوق؟ يعني نقطتين من فوق. إيش نقطتين من فوق؟ تاء. لكن مش ممكن مثنى فوق، مش ممكن أن تختلط بالياء، لكن لو قال بالتاء يمكن أن تختلط بالياء، فرسم الياء والتاء هو هو إلا التنقيط. قال بالمثنى فوق ثم موحدة. شو يعني موحدة؟ باء باء تاء ياء الرسم واحد. قال موحدة. شو يعني موحدة؟ لماذا لا يقولون نون موحدة؟ ليش ما يقولون نون موحدة؟ لماذا؟ الرسم نون غير رسم ياء غير رسم باء. فالباء يقول موحدة. إذا كان فوق يقال نون، نون وباء الرسم يختلف ما تشتبه. هذا من أجل رفع الاشتباه والالتباس. قال ووقع في البخاري أبقيه بموحد. البخاري أيضا لهم روايات، فرواية القارش والأصيلي وابن السكن أبقيه بموحدة ثم بقاف، ومعناه أرقبه. العرب تقول بقيت الشيء أبقيه ببصري إذا نظرت إليه. قال فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. في البخاري كراهية أن أبقيه له، أي أنظر له. أنتبه له، له ما تصبح مع أنتبه. ولذا قال القاضي عياض لفظ البخاري أبقيه، وفي لفظ عند برقاني فيه أرتقيه، قال وهي بمعنى أبقيه. قال عياض وهذه الألفاظ التي عند البخاري أبين من قوله أنتبه. ثم قال ويشبه أن يكون انتبه تصحيح وتغيير. فالصواب أرقبه، أو صواب أبقيه. أبقيه أي بمعنى أرقبه. نعم نكمل.
قال رحمه الله تعالى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه. فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام،
موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام لا عن يساره. فإذا وقف عن يساره فلك أن تأخذ من على يسارك وأن تتناوله وأن تجعله خلفك، كما في رواية في الصحيح فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن، عدله إلى الشق الأيمن بعد أن أخذه من يده وأداره من ورائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وأنه إذا وقف على يساره يتحول إلى يمينه، وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام.
يشير إلى التحول، إن أبى يحوله الإمام. نعم.
قال رحمه الله وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة.
الفعل القليل لا يبطل الصلاة، هذا التحول فعل قليل، يتحول الإنسان بأناه والذي ينظر إليه يشعر أنه في صلاة وهذا لا يبطل الصلاة. والقولة التي تقول أن ثلاث حركات في الصلاة تبطلها قولة لا أصل لها، قولة لا أصل لها ولا دليل عليها. نعم.
قال رحمه الله أن صلاة الصبي صحيحة.
لابد من تقييد الصبي، يعقل يميز. صلاة الصبي مميز التي يأتي بشروط الأركان ويعرف الواجبات، هذه الصلاة صحيحة كما صنع ابن عباس رضي الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وأن له موقفا من الإمام كالبالغ.
الصبي يعتد به في الصف، فإن صلى كبير وصغير صبي مميز أوقفه بجانبه، وإذا صلى رجلان مع صبي من موقفه موثقا، وأن له موثقا من الإمام خطأ، وأن له موثقا خطأ. هذا الكتب نسخ الدرس العلمية والمعرفة. أي النسخ؟ معرفة. هذا خطأ، وأن له موقفا صواب ليس موقفا، وأن له موقفا من الإمام كالبال. إذا صلى رجلان ومعهم صبي كيف يقفون؟ الإمام متقدم الصبي والرجل في صف. إذا صلى رجل وابنه الصغير الصبي وامرأة، الصبي يصلي بجانبه والمرأة تصلي خلفهما وهكذا. فالصبي له موقف من الإمام كالبالغ. نعم.
قال رحمه الله: وأن الجماعة في غير المكتوبة صحيحة.
جماعة في قيام الليل في غير المكتوبة صحيحة من غير تداعي. ما تداعى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز التداعي بين الرجل وزوجه، وتجوز الجماعة في قيام الليل في غير قيام رمضان من غير شيء سابق. وفي الحديث منهم من استدل ولا سيما غير الشافعية بهذا الحديث على صحة صلاة المأموم لمن لم ينوي أن يأتم به، صحة صلاة الجماعة وإن تم المأموم وإن لم ينوي الإمام صلاة الجماعة. ابن عباس وقف بجانبه صلى الله عليه وسلم، جواز جعل صلاة المنفرد صلاة جماعة. النبي بدأ بنفسه ثم جعلها صلاة جماعة. الاستدلال الأول فيه نزاع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه، في رواية حركني، في رواية فأيقظني، في رواية فأخذ بأذني يفتلها. فهذه الروايات تشير إلى أن النبي كان يعلم أنه بجانبه، لكن لعله علم بعد فترة، ومع هذا فكانت الصلاة جماعة. فلا يلزم من صحة صلاة الجماعة نية الإمام، فصح الصلاة دون نية الإمام. والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله ثم اضطجع فنام حتى نفق فقام فصلى ولم يتوضا، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن نومه مضطجعا لا يقوم وضوء، لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس.
بين هذا ابن عيينة سفيان الرواية لما قال هذا للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. تأمل معي كلام النووي في آخر كلام النووي، قال فلو خرج حدث لا حس به بخلاف غيره من الناس. تفهم من كلام النووي هذا أن النوم حدث بنفسه أم أن النوم سبب للحدث؟ ماذا يفهم كلام النووي؟ سبب الحدث. يفهم كلام النووي ولا ينام قلبه فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس، فجعل قوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، فالوضوء قائم في حقه، وكأنه يريد أن يقول وفي حق غيره، إلا أن الحدث إن خرج من غيره فغيره لم يحس ولم يشعر به، وأما هو صلى الله عليه وسلم فهو يشعر به. فكان الحدث عند النووي، فكان النوم عند النووي ليس حدثا، وإنما كان النوم سببا للحدث، كان النوم سببا للحدث. هذا كلام النووي يظهر منه هذا. والمسألة سبق في أول الكلام الإيماء إليها. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخره. قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاده، والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه. وسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهة السر حتى لا يزيغ شيء منها عنه.
فالذي يحق بالنور وبالهداية والتوفيق وبالطاعة التي تعقبها طاعة ويبتعد عن غضب الله ومقته ويحفظه الله بحفظه، من حافظ على مثل هذا الدعاء في ذاك الوقت. أتعلمون ما هو المقت؟ مقت الله للأفراد ومقت الله للشعوب ومقت الله للحكومات أن يتركها وشأنها ولا يعمل هو على تدبير أمرها، أن يترك الله الناس ليش؟ لتدابيرهم وشأنهم وقوتهم وعملهم هذا هو الوقت. نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من مقت الله، نعوذ بالله من مقت الله. فأنت تسأل ربك النور الهداية والحق، وأن تحفك الحق والهداية بكل مكان من الجهات الست، من جميع الجهات، أمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت، جهات الست. تبقى ترتع في نور الله عز وجل، في هداية الله، في الحق. هذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يراد به أيضا أمته، علمنا إياه صلى الله عليه وسلم، كان يقول حتى نتأسى به، حتى نقتدي به. إذا علماؤنا صادقون، ربانيون، عاملون، طائعون، الذين يعرفون الله عز وجل وحقوقه ويلتزمونها، أصحاب بصيرة، الله ينور بصائره، وكثير من علمائنا سبقوا أوقاته بسبب نور الوحي، بسبب نور العبادة، بسبب نور التوحيد. ما أجمل أن يجتمع نور التوحيد ونور السنة ونور الطاعة، يجتمع على العبد فتحفه به من كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهداية والحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله في هذا الحديث عن سلمة بن قتيبة عن قريش بن عباس رضي الله عنهما، وذكر الدعاء: اللهم اجعل فمي نورا وفي بصري نورا إلى آخره. قال قريش: وسبعا ستة موس، فلقيت بعض ولد العباس تحدث لي به. قال العلماء: معناه وذكر في الدعاء سبعا، أي سبع كلمات نسيتها. قالوا: والمراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع، أي وسبعا في قلبي ولكن نسيتها.
هذا على إثر الحديث قال مسلم قال قريش: وسبعا في التابوت، يعني قال قريش بسنده السابق لابن عباس: سبع في القلب، لكن عجز اللسان عن بيانها، غاب ذكرها عن اللسان، وهي مستقرة في التابوت، فجعل الأضلاع التي تحيط بالقلب كالتابوت، فجعل الكلمات في داخل التابوت، وجعل الأضلاع التي تحيط بالقلب جعلها هو الصندوق، تابوت الصندوق يحرز فيه المتاع، فهذه الكلمات محرزة محفوظة في داخل قلبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فلقيت بعض ولد العباس، القائل لقيت هو سلمة بن قتيبة.
نعم، سبق بيان هذا، وسبق أيضا من المراد ببعض ولد العباس. نعم.
قال رحمه الله.
طيب، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يسأل فيقول: لقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع في قيامه بقدر قيامه، ودعاء الركوع قصير، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي هذا الوقت الطويل في الركوع؟ نعم، كان يكرره، وكذلك القيام، وكذلك السجود، السجود تدعو، والقيام وما بين السجدتين تكرر الدعاء، تكرره وتردده. وبحث الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام أن المصلي لا يذكر أكثر من ذكر، وأما الدعاء فأمره واسع في السجود، وإن الأكثر من ذكر إن طال من أراد أن يطول ركوعه أو سجوده أو اعتداله من الركوع يقتصر على ذكر واحد يكرره. وجعل التنويع بمثابة التنويع في القراءات، فكما لا يتعبد الله بذكر أكثر من قراءة، فكذلك لا يتعبد الله بذكر أكثر من ذكر، وأن جمع الأذكار لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل فأتى بذكر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأذكار التي تقال في الصباح والمساء فوقتها واسع، والأمر الترتيب بينها فيه ساعة أيضا إن شاء الله تعالى. لماذا لم نقل أن النبي كان يقول الدعاء بين التشهد والتسليم تارة وبعد التسليم تارة، وقد قلنا إن لفظ أول المسلمين ولفظ من المسلمين محفوظا، قلنا لفظ إن أول المسلمين أول وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين كلاهما محفوظ، لما عرضنا حديث علي على حديث غيره، فلفظ أنا من المسلمين وأنا أول المسلمين ثابتتان في أحاديث كثيرة، أما لما نعرض اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، فهذه اللفظة لم ترد إلا قبل التسليم. فنحن لما حكمنا نظرنا في الشواهد ونظرنا فيما ورد في الباب، فمشينا الذي يقبل التمشية ووهمنا الذي لا مناص لنا إلا التوهيم، ولم يعامل مسلم اللفظين معاملة واحدة، فمسلم ذكر الخلاف كعادته في الصحيح لما يذكر الروايات والخلاف في وأنا أول المسلمين ذكرها كعادته، لكن لما جاء قال ولم يذكر كلا ولم يذكر كلا، هذه إشارة خفية من مسلم والله تعالى أعلم. أيضا هنا نفس المثل، الإعمال والإهمال يكونان فيما ثبت في الشرع. أقول لماذا لا نعمل بالروايتين، الإعمال مقدم على الإهمال، الإعمال قبل الإعمال لابد أن تتأكد أنه قد ثبت في الشرع ثم تعمل، لكن لا يجوز أن تثبت بالإعمال. نحن نبحث عن قواعد الإثبات الآن، والإعمال والإهمال في قواعد الاستنباط، الإعمال قاعدة الإعمال والإهمال تتبع قواعد الإثبات، اثبت ثم اعمل ثم اعمل، أما أن تعمل بالإعمال فهذا ليس بصحيح، أن تثبت بالإعمال هذا ليس بصحيح. كذلك أحسن الله إليك، قال يوسف وأنا من المسلمين فلم يضبط، وقال عبد العزيز وإذا سلم ولم يضبط، فما الميزان؟ الميزان الذي ذكرته الشواهد، بل ذكرت لكم بالإيماء في الدرس الماضي أن شيخنا رحمه الله في أصل الصفة رجح رواية وأنا أول المسلمين على رواية وأنا المسلمين، وليس المراد بالأولية قلنا الأولية المطلقة، وإنما المراد بالأولية أولية المسابقة والمسارعة، كقوله عز وجل قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، فهذه الأولية أولية المسارعة وليست أولية الأولية مطلقة. ورأى شيخنا رحمه الله أن بعض الرواة لما لم يستسغ وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين كان فقط رسول الله، قالوا النبي يقول أول وإحنا نقول منه، قال فشيخنا انقدح في نقده وهو من هو في النقد، انقدح في نقده أن لفظة وأنا من المسلمين إنما هي من باب تغيير الرواة، غير بعض الرواة، ولكن صنيع مسلم يؤكد ثبوت الأمرين والله تعالى. هل استفاد من حديث سد الوجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره أن الأذنين من الوجه؟ نعم، وشق سمعه وبصره من الوجه، سجد وجه وشق سمعه وبصره من الوجه، فالأذنان من الرأس. وتأتي هذه الفائدة في درس قادم من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. في الصف في الصلاة المكتوبة، هل يجوز أن أسحب جاري إذا كان بيني وبينه فجوة؟ لك أن تشير إليه، أن تقربه إليك. أما القادم إذا لم يجد أحدا في الصف، فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسحب رجلا من الصف الذي قبلك ليرجع إليك، والحديث الذي ورد في ذلك عند ابن ماجه حديث ضعيف. هل يجوز التداعي للصلاة قيام الليل جماعة بين الزوجين؟ نعم، تنضح في وجهها وتنضح في وجهك كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت وزوجك يعني موضوع الرياء والإخلاص مع الزوجة وهي الصاحب بالجنة التي تعرف حالك، وخيركم خيركم لأهله، أعرف الناس بالرجل زوجه، والخير الذي عند الرجل إذا لم يصب زوجه لن يصب غيره. الشاهد أن المرأة لخصوصيتها بك جوز الشرع للزوجين أن يتواطأ على القيام، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. في مجموعة أسئلة سيأتي في الدرس القادم إجابة عليها إن شاء الله. شخص جمع الظهر والعصر لكن فاتته صلاة الظهر بالكلية، وبعد ذلك أتم الصلاة مع الإمام بنية صلاة الظهر، وبعدما انتهى من الصلاة أقام الصلاة وصلى العصر بنية الجمع، هل يجوز ذلك؟ الأصل في الجمع أن يكون في جماعة، ومتى جئت والإمام قد فرغ من الظهر ودخل في العصر، فإن أردت أن تصلي خلفه فالمسألة قائمة على اختلاف نية الإمام عن المأموم، والراجح جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم متى اتحدت سورة الصلاة. وأقول متى اتحدت سورة الصلاة حتى لا يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة خلف الإمام الذي يصلي الخسوف أو الخسوف أو يصلي الجنازة، لأن سورة الصلاة اختلفت. أما إذا اتحدت سورة الصلاة فلا حرج أن تصلي خلف الإمام وهو ينوي نية وأن تنوي نية، لكن فاتت الصلاة لأن المجموعتين صلاتان مستقلتان وليستا بصلاة واحدة، حتى لا ينقدح في بال واحد منكم أن يستدل على الجواز بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وما فاتكم فأتموا هذا يكون في الصلاة الواحدة، والمجموعتان صلاتان مستقلتان. فالذي يدرك الإمام وهو يصلي العصر حال الجمع التقديم بعذر المطر فهو يصلي الظهر خلفه وإن كان الإمام يصلي العصر، وفاته الجمع على قول الكافة من أهل العلم، ولم يجوز ذلك من السابقين إلا ابن الجوزي، وقال ابن المفلح، قال ابن مفلح في كتابه المبدع، وهذا قول ليس بمرضي عندنا أو نحو هذا الكلام. شخص فاتته صلاة الكلية وذهب إلى المسجد وأتم برجل، هل يجوز له ذلك أن يأتم برجل أم يصلي وحده؟ إذا فاتتك الجماعة فلك حالتان: إما أن تكون معذورا في تركك للجماعة فصلي وحدك ولك أجر الجماعة، وإما أن تكون غير معذور، فلو صليت الجماعة والجماعة والجماعة فالوزر قد حصل والفوت يصعب استدراكه. ولذا قال جماهير أهل العلم بكراهية الجماعة الثانية، وأن من دخل مسجدا قد أقيمت فيه الصلاة، صلاة الإمام الراتب، وفرغ منها ولو كانوا جماعة يصلون فرادا، كما حصل مع ابن مسعود وثبت عنه أمران: الأول دخله ومجموعة من أصحابه فصلوا فرادة في المسجد، والحادثة الأخرى أنهم رجعوا إلى بيت أحدهم وصلوا فيه جماعة، والحادثتان ثابتتان عند الطبراني في المعجم الكبير. والمسألة قائمة على أصل وهو الواجب المؤقت، وهي صلاة الجماعة واجب مؤقت لها أول ولها آخر. الواجب المؤقت إن فاته فهل يجب قضاؤه بالأمر الأول أم أن قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد؟ فمن قال إن قضاؤه يجب بالأمر الأول قالوا تشرع الجماعة الثانية بالندب الأول. وقد لما ننظر في أدلة المجوزين للجماعة الثانية كما حكاه ابن حزم في المحلة وابن قدامة في المغني نراهم يستدلون على مشروعية الصلاة الثانية بفضل صلاة الجماعة بعموم الأحاديث التي فيها فضل صلاة الجماعة، بينما جماهير أهل العلم خصصوا فضل صلاة الجماعة مع الإمام الراتب برواية عند البخاري ثم مشى ليقضي فريضة الله. توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى ليقضي فريضة الله عز وجل، فالجماعة تكون ثوابها إنما مع الإمام الراتب، ولذا لا يجوز أن نقدم على الإمام الراتب فنصلي جماعة قبل أن يقيمها، فكما أنه لا يجوز لنا أن نصلي جماعة بين يديه لا يجوز لنا أن نصلي جماعة على إثره وعقب صلاته. أرأيتم للجمع بين الصلاتين فلماذا لا نجمع بعد جمعه؟ أرأيتم إلى صلاة الجمعة فلو أن جماعة دخلوا والإمام قد فرغ من صلاة الجمعة فلماذا لا يقيمون جماعة أخرى؟ ولماذا لا يحتج بالأوامر الأول على صلاة الجنازة وعلى صلاة الجمع بين الصلاتين وعلى صلاة الجمعة، سواء كانت الأوامر أمر ندب أم أمر حتم وفرض؟ لماذا صلاة الجنازة إن فاتت لا نصلي عليها مرة أخرى؟ فنظائر المسألة والمنقول في الأثر بل في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلل على كراهية الجماعة الثانية، وأن الجماعة المعتبرة في الشرع التي ترفع عن صاحبها النفاق ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء إنما هي الجماعة الأولى. نسأل من يجوز الجماعة الثانية، لو أن رجلا بقي دائما ودوما لا يحضر الجماعة جماعة العشاء وجماعة الفجر مع الإمام ويصلون دائما جماعة ثانية وثالثة ورابعة، هل انتفت عنهم صفة النفاق؟ فسيقول لنا لا. قلنا إذن ما فائدة هذه الجماعة؟ إن كان معذورا يصلي وحده له ثواب الجماعة، وإن لم يكن معذورا فنحن وإياه نقول لم ينل ثواب الجماعة. فالجماعة الثانية على أرجح أقوال العلماء وهو نص مالك وأبي حنيفة نقله عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الحجة على أهل المدينة، وهو نص الشافعي في الأم، كلهم يكرهون الجماعة الثانية، والأدلة النقلية على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه أبو داود بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، فدل هذا الحديث بمفهومه أن أكثر من جماعة مكروهة وأن الله عز وجل لا يحبها. وإذا لم نجتمع مع على الإمام الراتب متى نجتمع؟ متى نجتمع وهي تسمى صلاة الجماعة؟ لقد هممت أن آمر بالمؤذن أن يؤذن، ثم آمر بأناس يحرقون على الناس بيوتهم لا يحضرون الجماعة، قال لأنهم لا يشهدون الصلاة. فقوله لأنهم لا يشهدون الصلاة، الألف واللام في الصلاة للعهد إلى الجنس، لأنهم لا يشهدون صلاة الجماعة. فلو كان هنالك جماعة ثانية وثالثة ورابعة لقالوا نشهد نصلي. اليوم في المساجد العامة مساجد الأسواق مثل المسجد الحسيني يؤذن العصر وهم يصلون الظهر، ولا تجد لحظة من لحظات ما بين الظهر والعصر إلا وفيه جماعة، ويؤذن المغرب وهم يصلون العصر، ويؤذن العشاء وهم يصلون المغرب. لماذا؟ لأنه يقول العبرة بالجماعة ويبقى في متجره، والمؤذن يؤذن ينادي عليه ويقول الأذان ليس لي. تعرفون لو صلاة الجماعة جائزة لكان بعد كل مقدار صلاة أذن، بعد كل مقدار صلاة جعلنا المؤذن في المسجد، بعد كل مقدار صلاة قل ارفع أذان، بعد كل مقدار صلاة ارفع أذان. المؤذن في الشهر كم مرة يؤذن؟ مرة واحدة يؤذن، مرة واحدة. لماذا؟ لأن الشرع لا يريد إلا جماعة واحدة. فالجماعة الثانية والثالثة وما بعدها مكروهة. أكتب كلمتي والكلام طويل بنقل موجود في المدونة كتب المالكية، يقول الإمام مالك فيما نقله عنه ابن القاسم تلميذ ابن القاسم، يقول لو أذن الإمام فلم يأتي أحد للجماعة فانتظر الإمام المدة المعهودة، قال فيقوم ويصلي وحده وأنا أزيد من عندي ومن كيسي، إذا أراد أن يجمع يجمع، إذا لم يأتي أحد، إذا كان الجو جو جمع له أن يجمع. يقول ابن القاسم يقول نقلا عن مالك يقول إذا أذن الإمام وانتظر المهل المعين ولم يأتي أحد يصلي وحده وله ثواب الجماعة. قال وإن جاء بعد صلاته مجموعة من الناس فأكره لهم أن يصلوا جماعة، والذي نال ثواب الجماعة الإمام وحده، الذي نال صلاة الجماعة الإمام وحده. وفي هذا درس أن الإمام الأكبر واحد، وأن الإمام لا يقبل أن يتعدد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.